بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، أي بحك المحرم جلده بأسا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم البناني عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء، والأبواء مكان، في رواية ابن عيينة بالعرج، وهي قرية جامعة قريبة من الأبواء. فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني، والقائل عبد الله بن حنين، عبد الله بن العباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، أي قرني البئر، وهما العودان المنتصبان لأجل عود البكرة، العودان المنتصبان يجعل في طرفهما عود تعلق عليه البكرة التي ترفع الدلو، وعلى البكرة حبل ترفع الدلو، أي رفع من الماء واغتسل وستر نفسه في ذلك الموطن. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، أي الذي يستره، فطأطأه، أي أنزله قليلا، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، أي ظهر لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث رواه مسلم، فهو متفق عليه. هذا الباب معقود لبيان جواز الغسل للمحرم. وأما اغتسال المحرم قبل إهلاله فهو سنة، ومن أدلة ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في بيته عند أن أهل، ثم أتى ذا الحليفة فأهل من ذي الحليفة من الميقات، فلك أن تغتسل في الميقات ولك أن تغتسل قبله، والإهلال يكون من الميقات. وما ذكر تحت هذا الباب الاغتسال للمحرم، هذا اغتسال جائز للتبرد والتنظف والترفه، فللمحرم أن يفعل ذلك بعد أن يحرم، وهذا لا يؤثر في إحرامه ولا يضعف أجره. قال البخاري رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. وهذا الأثر وصله مالك في الموطأ النافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام. هذا أثر آخر. أثر ابن عباس وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه، يعني ابن عباس، قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، أي لا حرج في ذلك إن احتاج إلى ذلك، وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، يزيل ما يتأذى به، ويقول: أميط عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو ميقات أهل الشام ومن أتى عليه وهو محرم، أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا، أي دخل الحمام لقصد التنظف. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء، وهذا لا دليل عليه القول بالكراهة، بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. قال ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. قال الحافظ أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله، والأنامل أطراف الأصابع، أي لا حرج في ذلك المحرم. وأما أثر عائشة فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة، سمعت عائشة تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال نعم وليشدد. وقالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت، انتهى. قال ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى، فالمغتسل قد يحتاج إلى ذلك ويحتاج إلى أن يدرك بدنه. ثم ذكر الحديث المرفوع عن ابن عباس والمسور أنهما اختلفا بمكان نقل له الأبواء أيغتسل المحرم أم لا، فأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب، فيه سؤال أهل العلم أما أشكال أو في المسألة المختلف فيها، فأتى عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فوجده يغتسل بين القرنين، وجده يفعل الشيء الذي يريد أن يسأل عنه وهو يستر، وهذا دليل على الجواز، لا بأس أن يغتسل الإنسان وآخر يستره. فسلمت عليه فيه جواز السلام على المغتسل، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، أي عنده علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه محرم، ولذلك أفتى بما يعلم، أفتى عبد الله بن عباس بأن المحرم يغسل رأسه، وأنكر ذلك المسور لأنه لم يبلغه هذا الحديث. قال أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، أي أنزله قليلا حتى بدا لي رأسه أي ظهر، ثم قال الإنسان يصب عليه اصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من القول، أراه الكيفية التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا، كونهما أرسلا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فأخبره بكيفية غسل رأس المحرم ثم رجع وأخبرهما وقبل خبره هو واحد. قال وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم تمام بأيهم اقتديتم اهتديتم، الحديث فيه ضعف، قال يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأي اقتدى من بعدنا كفاه، ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل فيما نقل، لأن جميعهم عدول فيما نقلوه مقبل. أما إذا قال الصحابي قولا وعارضه آخر فيأخذ بقول من يأيده الدليل. قالوا فيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة في الطهارة وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن من تناثره، أو حتى وإن خرجت بعض الشعرات بسبب الدلك لا يؤثر ذلك. واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل يستحب، إلا إذا كان الماء لا يصل إلى بعض المواطن إلا بالدلك فيتعين لخشونة البدن سبب البرد أو ما أشبه ذلك. وهكذا تخليل الأصابع يستحب إلا إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب في غسل الجنابة. قال لأن الغسل قال القرطبي واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل، قال لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافا لمن قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض. قاله السبكي الكبير. لا مانع من أن يدلك الإنسان شعره أو بدنه في حال الغسل كما فعل أبو أيوب ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.